السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، من الصفات العظيمة والأخلاق الكريمة التي حث عليها القرآن العظيم وتخلق بها نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أتم صلاة وتسليم، لهو خلق الرفق. أيها الناس، أيها المسلمون عباد الله، إن الرفق من الأخلاق العظيمة التي يحسن بها سلوك العبد ويحسن بها أخلاق العبد ويحسن بها حياة العبد وتزين بها حياة الناس. الرفق هو لين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأسهل. إن الرفق أيها الناس من صفات الله عز وجل العظيمة، فالله سبحانه وتعالى المتصف بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة متصف أيضا بالرفق والرحمة والتأني والإحسان إلى العباد. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله عز وجل رفيق، والله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله، في كل شيء من الأمور. وجاء في حديثها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالله عز وجل رفيق. ولذا أيها الناس، حث في القرآن العظيم وأمر بالرفق، فالله عز وجل يقول لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الطاغية، هذا المجرم الذي ادعى الربوبية والذي نكل ببني إسرائيل والذي قال أنا ربكم الأعلى، يقول الله عز وجل لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ومن شأنه سبحانه وتعالى أنه رفق بعباده فلم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كله يدلك على رفق الله عز وجل بعباده. الرفق أيها الناس خلق نبوي كريم، فقد جاء من حديث عائشة في الصحيحين أن اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، أي الموت عليك يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة. وفي رواية عند مسلم: وعليكم السام والذام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ فإنه يجاب لنا فيهم ولا يجاب لهم فينا. ومن رفقه صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به أنس رضي الله عنه، فقد جاء في الصحيحين أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. انظروا عباد الله إلى هذا الخلق الكريم وإلى هذا الرفق العظيم. 10 سنين لم يقل له صلى الله عليه وسلم، لم يتأفف في وجه أنس رضي الله عنه، ولا عاتبه في أمر فعله أو تركه. ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه في الصحيح أن رجلا من الأعراب أو قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ، حاشيته غليظة، فأدركه أعرابي فجبذ حاشية ردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى عاتقه وقد أثر فيه، فقال: يا محمد، مرني من مال الله الذي عندك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، أخرجه مسلم في صحيحه. ومن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة، فوجد أنس رضي الله عنه صبيانا يلعبون في السوق، فجلس عندهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بقفاه وهو يضحك ويقول: يا أنس، هل ذهبت حيث أمرتك؟ قال: أنا ذاهب يا رسول الله. ومن ذلك أيها الناس ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى المسجد فبال فيه، فقال الصحابة: مه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، أهريقوا على بونه سجلا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وفي حديث أنس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من رجل بعيرا فجاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب بعيره، وأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في القول، فهم به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. فقالوا: لا نجد إلا أحسن منه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل في الصلاة، فقال له معاوية: يرحمك الله. وكان الكلام في الصلاة جائز في أول الإسلام ثم نسخ، فقال هذا الصحابي: يرحمك الله. فجعل الصحابة ينظرون إليه ولا يكلمونه، فقال: وا ثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي وهو في الصلاة؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم يصمتونه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال معاوية: فوالذي بعثه بالحق ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هكذا عباد الله، هذه صور من رفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وعلمه، ثم قال: صم من الشهر 3 أيام فإنك لا تدري لعله أن يطول بك عمر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فصرت للذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الصور العظيمة ما رواه الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال: يا رسول الله ائذلني في الزنا. فقال الصحابة: مه مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو. فدنا حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به ويعلمه ويدله، وقال له: أتحبه لأمك؟ إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر، اللهم اغفر ذنبه وحسن فرجه. الحديث عباد الله. إذن أيها الناس، أمر الرفق أمر عظيم وأمر مهم في حياة المسلم، وإن أعظم الرفق أن يرفق الإنسان بنفسه. نفسك يا عبد الله، إن أعظم الرفق أن ترفق بها، وإن الرفق بالنفس أن تلزمها الحق والقرآن والسنة. فإن من الرفق بالنفس أن تجنبها مساوي الأخلاق، وإن من أعظم المساوئ إساءة الخلق مع الله عز وجل بالشرك والتنديد أو بالمعاصي والسيئات والانغماس فيها. فارفق بنفسك يا عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا. وإن أعظم الرفق أن تدل نفسك وأن تأخذ بنفسك إلى فعل الخيرات، إلى أخذ العلم النافع والعمل الصالح. ومن الرفق عباد الله الرفق بالوالدين، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله عز وجل يعلمنا في هذه الآية العظيمة حق الوالدين، ويعلمنا الرفق بالوالدين. ومن ذلك أيضا أيها الناس الرفق بالأبناء، وإن الرفق بالأبناء أمر مهم فيه صلاحهم، فيه الخير لهم، فيه الحرص عليهم. وإنك لا تجد رفقا بأبنائك خيرا من أن تلزم فيهم الحق والسنة النبوية والأمور المشروعة. ومن الرفق عباد الله، ومن الرفق أيها الناس الرفق بمن جعلهم الله عز وجل تحت يدك، سواء كنت في إمارة عامة أو في إدارة تديرها، أو في أناس أنت وصي عليهم أو أنت قائم عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومن ذلك عباد الله الرفق بالمديون، إذا كان معسرا، إذا لم يكن مماطلا متلاعبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: من سره أن ينجيه الله من كرم يوم القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه. ومن ذلك الرفق بالحيوان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله في هذه البهائم وكلها صالحة واركبوها صالحة، إن كثيرا من الناس لا يقيم حق هذا الحيوان، فتراها جائعة وتراها مهملة وهو يأكل منها أو يشرب من ألبانها ولا يقيم حقها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة: اعطوا هذه الدواب حظها. ومن ذلك عباد الله أن الإنسان يلزم الرفق في أمره كله، فإن الرفق من الأخلاق الحميدة والأمور الطيبة النافعة للعبد في حياته مع أهله وزوجه، مع أولاده، مع جيرانه، مع إخوانه، مع أصحابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن الرفق له ثمار وله فوائد يجنيها العبد إذا لزمه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الرفق كله خير، فباب الخير هو الرفق على وفق الشريعة الإسلامية ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرفق خير كله. ومن ثمار الرفق أيها الناس أنه زينة لصاحبه، للمتصف به، زينة للأعمال التي فيها الرفق. فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الرفق أيها الناس خير كله، والذي يحرم الرفق يحرم الخير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الذي يتصف بهذه الصفة وتكون هذه الصفة سجية له، فإنه ينال الرفق من الله جل وعلا به، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والرفق أيها الناس من أسباب دخول الجنة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ كل هين سهل قريب إلى الناس. رواه الترمذي والإمام أحمد. وجاء في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة خمسة، وذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب على كل ذي قربى ومسلم، إن البيت الذي يدخله الرفق فهو بيت خير، كما جاء من حديث عائشة عند الإمام أحمد كما جاء في حديث عائشة عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فلنلازم عباد الله الرفق المشروع في الأمور المشروعة. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.